صحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. فيقول الإمام البخاري رحمه الله إياه: كتاب الرقاق، باب ما جاء في الرقاق، وألا عيش إلا عيش الآخرة. الرقاق جمع رقيقة، رقيقة تجمع رقاق ورقائق، والمراد بها ما يرقق القلب من النصوص. ثم قال رحمه الله: حدثنا المكي بن إبراهيم، أخبرنا عبد الله بن سعيد، هو ابن أبي هند، هذا تفسير لسعيد وليس عبد الله كما بين الحافظ، عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقال عباس العنبري: حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه، سمعت ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يعني هذا يدل على أنها الصحة والفراغ من النعم الكبار، نعمتان. وبين عليه الصلاة والسلام أنه أن أكثر الناس مغبون في هاتين النعمتين. الغبن هو بيع الشيء الثمين بالزهيد، ولا يطلق على الأشياء الزهيدة أو الفرق اليسير. الغبن إذا باع شيئا ثمينا ثمنا كبيرا بشيء بخس، وتبين وصار بين ذلك بين هذا وهذا فرق كبير. قال فلان غبن، باع ما قيمته 100,000 بألف أو 2,000، يعني هذا يقول فلان، يقال عنه فلان غبن في هذه الصفقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين قيمة هاتين النعمتين، وأنهما من النعم الكبار العظام، وأن كثيرا من الناس لا يعرف قدرها وهو مغبون فيها، ولا سيما إذا اجتمعت النعمتان، لأنه يندر أن تجتمع هاتان النعمتان. إما أن يكون إنسان صحيحا لكنه مشغول بطلب المعاش، أو يكون مستغنيا عنده ما يكفيه ولكنه مشغول بالأمراض والأسقام. فإذا جمع الله له بين هاتين النعمتين العظيمتين ثم لم يستغلهما في طاعة الله وفيما ينفعه عند الله جل وعلا، فإنه قد غبن وبخس هاتان النعمتان، نسأل الله التوفيق. فينبغي المؤمن أن يحرص كل الحرص على أن يستغل وقته في طاعة الله، يستغل أيام الصحة وأيام الشباب في طاعة الله جل وعلا، ويعرف قدر هاتين النعمتين إذا فات الأوان. وإذا هجم عليه المرض فإنه سيندم على أيام الصحة. كذلك إذا شغل بالأولاد، شغل بشيء من أمور الدنيا وطلب المعاش وما شابه ذلك، فإنه يبكي على أيام الفراغ التي كان يستطيع أن يستغلها في عبادة الله وفي طلب العلم أو التعليم ما شابه ذلك. قال عمر رضي الله عنه: تعلموا قبل أن تسودوا، تعلموا قبل أن تسودوا. يعني الإنسان إذا ساد صار له منصب فإنه ينشغل ولا يتفرغون لطلب العلم. فينبغي المؤمن أن يجد ويجتهد وأن يحرص على استغلال هذه النعم في طاعة الله تبارك وتعالى، لأن الفائدة لا تقدر بثمن. إنسان عنده صحة وفراغ يقوم الليل، يصوم النوافل، يطلب العلم، يدعو الله، يعلم، يصل رحمه بر والديه، يفعل الأعمال الصالحة، له بكل يوم بكل ساعة بكل لحظة من الأجور ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. ثم إذا مرض بعد ذلك بعد الجد والاجتهاد فإن أجره مستمر. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، لكنه إذا فرط في أيام الصحة ولم يعمل الأعمال الصالحة ثم هجم عليه المرض فإنه لن يكتب له شيء، لأنه ما كان يعمل في أيام الصحة. فينبغي المؤمن أن يستغل هذه النعم، ولا سيما في أوقات الفتن، في أوقات الفتن والهرج والقيل والقال وكثرة المنكرات والشرور. فينبغي العاقل أن يقبل على عبادة الله تبارك وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: الحديث معقل من يسار رضي الله عنه: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج اختلاط الناس رحمك الله وكثرة الفتن، فينبغي للمؤمن أن يقبل على العبادة والعلم والطاعة ويعرض عن القيل والقال وما لا ينفعه في دينه ودنياه. حدثنا محمد الشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن أنس عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فأصلح الأنصار والمهاجرة. لا، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما يعجبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخرة. يعني فالدنيا ليست بشيء إذا قرنت بالآخرة، فإنها ليست بشيء، ما هي إلا متاع زائل، المدة قصيرة والحياة منغصة. أما الآخرة فإن الحياة الأبدية وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العين، فلا مقارنة بين هذه الحياة وتلك. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث مستورد الذي رواه مسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم ثم لينظر بما يرجع. بما يرجع، الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى إن قلنا إلى الأصبع هذا فيه إشكال، لأن الأصبع مؤنثة كما قال عليه الصلاة والسلام: وهل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي. وقال: هذه وهذه سواء، أشار إلى الإبهام والخنصر، قال هذه، ما قال هذا، هذه وهذه سواء. فرويت كما قال حافظ في وجهان روايتان، رواية بالتأنيث فلينظر بما ترجع، واضح نعود على الأصبع، والرواية الثانية بالياء بما يرجع أي الشخص، بما يرجع أي الشخص. فهذه هذا ضرب مثل، هذا ضرب مثال لبيان حقارة الدنيا وقصرها مع طول الآخرة وعظم شأنها، مثل القطرات اليسيرة التي يحملها الأصبع، تحملها الأصبع من البحر، هذه مثابة الدنيا والبحر متلاطم بمثابة الآخرة. إذن كلما دعتك نفسك إلى شيء من الشهوات المحرمة والإخلاد إلى الأرض، تذكر عيش الآخرة وأنها هي الحياة الحقة وفيها النعيم المقيم، فعند ذلك النفس تستعين بهذا على الصبر عن هذه الدنيا. الإنسان إذا استشعر أنه عابر سبيل وأن هذه الحياة حياة مؤقتة قصيرة وأنه سيحط رحله في الآخرة إلى ما لا إلى الأبد، إلى نهاية خالدة مخلدة فيها، فإنه النفس تتعزى، مثل المسافر الذي يتقلل من النعم ويتقلل من المتع من أجل أن يصل إلى البلد الذي يريد ويرتاح، فيصبر على قلة الطعام والشراب حتى يصل إلى المكان الذي يريد. حدثنا أحمد بن مقدام، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا محازن، حدثنا سهل بن سعد الساعدي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخندق وهو يحفر ونحن ننقل التراب، وبصر بنا فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. تابعه سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. باب مثل الدنيا في الآخرة، وقول تعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كأن المؤلف يشير إلى حديث مستورد لكنه لم يسقه مثل الدنيا في الآخرة، بينه في حديث مستورد رضي الله عنه: كما يضع أحدكم أصبعه في اليمين ثم ينظر بما يرجع. وقوله تعالى: إنما عندنا بالكسر لكن صوابها بفتح الهمزة، قول أول آية قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. هذا يدل على أن العلم بهذه المسألة من العلوم العظيمة، أن الله تبارك وتعالى حث عليه، أمر به: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله. هذا بالنسبة للحياة الكافر، حياة المعرض عن الله تبارك وتعالى، هذه حياته لعب وله. أما المؤمن المقبل على الله فحياته من نوع آخر. إذن هذه حياة الغافلين والعياذ بالله، إنما الحياة الدنيا لعب وله، قالوا لعب بالأبدان ولهو بالقلوب، تلهو بها القلوب وتلعب بها الجوارح. إذن الحياة هكذا هي، هكذا وهكذا، تلهو بها القلوب بما يعني تتعلق به من الأموال والنساء والمناصب وبقية الشهوات، تلهو بها القلوب وتشتغل بها الأبدان، تلعب بها الأبدان. هذا يدل على أن الحياة إذا خلت من عبادة الله فهي لعب، ولو كان في صناعة الطائرات والأجهزة الحديثة وبناء العمارات إلى غير ذلك من عمارة الدنيا، مهما كان فيه من الإبداع والعلم والاختراع والدقة والصناعة فإنه لعب، لأنه لم يخلق لأجله، إنما خلق لعبادة الله. لكن إذا كان يراد به التقوي على عبادة الله صار عباده طاعة من هذا الوجه، أما إذا خلى من عبادة فهو لعب لا قيمة له ولا فائدة منه. ثم ضرب الله تعالى مثلا: إنما حياة الدنيا لعب ولهو وزينة، يتنافس الناس في الزينة. ولو تأملت حال الناس لوجدت أن الزينة أكثر مما يحتاج إليه الناس فيضطرون إليه بكثير. يعني تأمل الآن حياة الناس في بيوتهم، في مراكبهم، في أثاثهم، في ملابسهم، في جميع أمورهم، تجد أن الزينة أكثر من الحاجة والضرورة بكثير. كم ينفق الإنسان على الضرورات والحاجيات، وكم ينفق على الزينة والمبالغة فيها والتسابق والتنافس. فأكثر نفقات الناس المترفين على الجمال والزينة والتفاخر في ذلك، تجد يعني الفرق في ثمن كبير جدا والمضمون متقارب، لكن هذا أجمل، له بريق وله لمعان وجمال، فتعشقه النفوس وتشتريه بأغلى الأثمان، مع أن الذي دونه بكثير يؤدي الغرض، قد يكون أجود منه لكنهم يرغبون في ذاك لأجل الجمال والبريق والزينة. والزينة ليست حراما، إن الله جميل يحب الجمال، لكنها تكون مذمومة إذا كانت هي المقصود الأول والأخير من الدنيا. أما أخذ حظ من الزينة مع طاعة الله وعبادة الله باعتدال، أن يأخذ زينة باعتدال فلا حرج في ذلك، قد تكون عبادة أيضا لأنها تعين على طاعة وتنشط وتروح عن النفس، تكون عبادة من هذا الباب. وتفاخر بينكم، تفاخر في الأنساب وفي الأحساب، فهذه الدنيا تفاخر بنسبه، تفاخر بمنصبه، تفاخر ب الكرم الشجاعة وما شابه ذلك. وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كمثل غيث، ضرب الله تعالى للدنيا مثل الغيث الذي ينزله تعالى من السماء. وهذا كثير في القرآن، يضرب الله تعالى المطر والنبات مثلا للحياة، فإن المطر إذا نزل نبتت النباتات مثل الإنسان ينبت من المني ماء، فينبت منه الإنسان كما ينبت النبات، ينشأ ضعيفا ثم لا يزال يشتد ويكبر ويحسن حتى يكون في أحسن منظر، فمثل النبات إذا نزل مطر بدأ يخرج ضعيفا لا ليس جميل المنظر، فلا يزال يكبر حتى يصل الغاية في الجمال والحسن والنفع، ثم بعد ذلك يبدأ في النزول ثم يهيج. معنى يهيج يعني ييبس، يهيج أي ييبس، ثم يهيج فتراه مصفرا. كذلك الإنسان إذا كبر يبدأ ييبس، ينشف الجلد واللحم ويبدأ تظهر التجاعيد، فيصفر يذبل بالشيخوخة ثم يكون حطاما. كذلك الإنسان إذا مات صار حطاما في قبره، تتفرق أشلاؤه وتتناثر عظامه كما يتحطم النبات بعد اليبس، يسقط على الأرض ويتحطم تذروه الرياح، فهكذا الإنسان شبيه بالنبات تماما. وهذا المشهد يراه الإنسان بعينه كثيرا دائما، فينبغي أن ينظر إليه بعين الاعتبار. وإذا رأى زهرة الدنيا ورأى الشباب والنضارة والقوة والحيوية والجمال يتذكر النبات، وأنه يصل لهذه الحال من الجمال والخضرة ثم يبدأ ييبس شيئا فشيئا حتى يصير حطاما. فكذلك الإنسان لا يغتر بالشباب والقوة والنشاط، بل سيعود إلى اليبس الشيخوخة ثم يكون حطاما في قبره. ثم يكون حطاما كمثل غيث أعجب الكفار. الكفار فسرت بأمرين، الأول كفار بالله، وتفسير الثاني الكفار أي المزارعون الزراع، لأن أصل الكفر التغطية، ومنه كفرت الحبة في الأرض إذا غطيته. أيما أرجح، تفسير الأول أم الثاني ولماذا؟ هل نفسر بالكفار كفار بالله، أو تفسر كفار أي المزارعون؟ الكلمة تحتمل هذا وهذا، المزارعون. طيب وش اللي يرجح هذا القول؟ لأن الآية في إيش؟ السياق في الزراعة، وأن الزراع هم أهل الخبرة والاختصاص، وهم أعرف بالنبات الجيد، فلا يعجبهم إلا أحسن ما يكون من النبات. يعني هذا مرجح لهذا القول. القول الأول اللي هم كفار بالله له أيضا مرجح، وهو لأن الآية جاءت في المعنى الشرعي، كلمة جاءت معنى الشرعي، لأن هذا معناها الشرعي، كفار وكفار بالله. ومعناها اللغوي هو الكفر، الكفر الذي هو الستر والتغطية. وإذا دارت الكلمة في النصوص بين معناها الشرعي واللغوي، الأصل أن تحمل على إيش؟ المعنى الشرعي. هذا يرجح التفسير الأول، المراد بهم كفار. وأيضا المناسبة موجودة أيضا، لأن الكفار هم الذين يعجبون بالدنيا، أما المؤمن فإن الدنيا لا تأخذ قلبه مهما تزينت، فإنه لا ينظر إليه نظرة إعجاب، لأن قلبه معلق بالآخرة. فالأقرب العالم أن الكفار المراد بالمعنى الشرعي الكفار بالله، يعني هذا الأصل. إذا جاءت الكلمة في النصوص الشرعية تحمل على المعنى الشرعي، مثل الصلاة والزكاة والحج والعمرة والوضوء والتيمم، كل هذه لها معاني لغة ولها معاني شرعا. لكن على كل حال هذه الكلمة الأمر فيها سهل، يعني ما يترتب عليها كبير فرق في المعنى. قلنا الكفار لأن الكفار هم الذين يحبون الدنيا يتعلقون بها، قلنا الكفار مزارعون، المعنى أيضا قريب منسجم، المزارعون هم أهل الزرع ومعرفة الجيد، فلا يعجبهم إلا الحسن، لكن يعني الأقرب على القاعدة الأصل أن الكلمة تحمل على المعنى الشرعي إلا إذا دل دليل على أن المراد المعنى اللغوي. مثل إيش؟ كلمة جاءت فسرت بالمعنى اللغوي في القرآن ودلت عليها، دل عليها السياق. وكذلك السنة من قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها، تزكيهم، تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. صل عليهم يعني مراد بها الدعاء، والصلاة في اللغة معنى الدعاء وشرعا معنى المعروف. فالصلاة هنا المراد بها المعنى اللغوي لأن السياق يدل على ذلك. وكذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا جاء أحد بالصدقة قال اللهم صل عليه، وجاء أبو أوفى بالصدقة اللهم صل على آل أبي أوفى. فيه حديث مختلف فيه، ويرجح الشرعي على الأصل في من دعي إلى طعام وهو صائم، فمن كان صائما فليصلي، فليصلي. هذه محتملة، محتملة الصلاة الشرعية وتحتمل الدعاء بمعنى اللغوي. بعضهم فسر بهذا، بعضهم فسر بهذا. ماذا نرجح؟ نقول نرجح المعنى الشرعي ما لم يدل دليل، وجاء دليل على أن المراد بها المعنى اللغوي. لما جاء بعض الروايات فليدعو بالبركة، فمن كان مفطرا فليأكل، ومن كان صائما فليدعو بالبركة. فدل الدليل على المراد بها المعنى اللغوي. إذن نقول هذه القاعدة، الأصل تحمل على المعنى الشرعي إلا إذا دل دليل على أن المراد به المعنى اللغوي. وفي الآخرة: ثم يهيج فتراه مصفرا، ثم يهيج فتراه، هذا يدل على أن الاصفرار يأتي سريعا بعد اليبس، إذا يبس صفر سريعا. فتراه مصفرا ثم يكون حطام، يعني فيه مدة تفصل بين الاصفرار وبين التحطم، يبقى يعني بعض المدة. وفي الآخرة: عذاب شديد، أي للكفار، ومغفرة من الله ورضوان، أي للمؤمنين، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، أي تغر كثيرا من الناس. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، هذا الأصل في الحياة، كقوله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. هذا الأصل في الحياة، والغالب والأكثر أن متاع الغرور، وأن الإنسان في خسر إلا من استثناه الله تبارك وتعالى، وهم قلة نسبة أهل الجنة، نسأل الله تعالى يجعلنا منهم، إلى أهل النار واحد من كم؟ من ألف، واحد من ألف، قليل جدا، واحد من ألف. لذلك جاءت النصوص بهذا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، يعني قلة استثناه، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فهذا فيه تحذير، يعني يقال الأمر شديد والأكثر هالك ولا ينجو إلا القليل، فخذ الحذر وشمر لعلك تنجو، نسأل الله توفيق السلام. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سهل رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. يعني هذا يدل على حقارة الدنيا، وأن موضع صوت العصا، مع أن العصا دقيق موضعه صغير جدا في من الجنة، خير من الدنيا وما فيها، ولا غدوة الغدوة الخروج من أول النهار في سبيل الله، أو روحة، الروحة الخروج إلى الغزو من آخر النهار. يعني هذه المدة اليسيرة نصف يوم من أوله أو نصف من آخره، هذا العمل الذي يكون في نصف يوم خير من الدنيا وما فيها. هذا كله على سبيل التقريب، ولا الأمر أعظم. قال عليه الصلاة والسلام: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، عن ركعة الفجر أقل من غدوة وروحة. وقال عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر حب إليه ما طلعت عليه الشمس. فإذن كل شيء من الآخرة مهما قل فإنه خير من الدنيا وما فيها. ولكن سبحان الله الإنسان يعجب، نسأل الله التوفيق، يعني الدنيا بهذه الحقارة، وتجد أن كثيرا من الناس يهلك في بسببها والعياذ بالله، يتقاتلون ويتنحرون على حطام الدنيا، وتذهب العقول، ويحصل في 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 سببها كل ما نهى الله عنه في سبب طلب هذه الجيفة المنتنة. نسأل الله أن يعافينا من فتنتها. ومن يعني أوضح ما يبين هذا ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك العراق، يوشك الفرات أن يحصر عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس مقتلة عظيمة حتى يقتل من كل 199، ويقول كل واحد: لعلي أنا الذي أنجو. يعني ما في عبر يعني أوضح من هذا المثال، جبل من ذهب، وصابن جبل من ذهب حقيقي. الناس قال المراد بالبترول وكذا، هذا تأويل خالف ظاهر الحديث. ظاهر أن الفرات النهر المعروف يحسر، يعني ينضب الماء ويظهر جبل من ذهب يقتتل عليه الناس مقتلة عظيمة. إذا رأى الناس الذهب طاشت العقول ولم يفكروا في العواقب، كل لا يستطيع أن يصبر يريد أن يأخذ هذا الذهب، ويرى الرؤوس تطير ويقدم من أجل أن يحصل على هذا، يقول: لعلي أنا الذي أنجو. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: فمن حضره فلا يأخذن منه شيئا. وهكذا اليوم تجد الناس يتنحرون على أمور الدنيا، على المناصب، على الأراضي، على التجارات، على أمور الدنيا مناحرة عظيمة، حتى تقع العداوة بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، وبين الصديق وصديقه، والجار وجاره. كل هذا والعياذ بالله سبب ضعف الإيمان وإيثار الدنيا الفانية على الآخرة الباقية. نسأل الله العافية. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المنذر الطفاوي عن سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا في ترقي من الأدنى إلى الأعلى. كن في الدنيا كأنك غريب، الغريب هو الذي يسكن دار الغربة، يعني يضع يتخذ بيتا ومتاعا خفيفا، ولكنه لا يتكثر لأنه سيرجع قريبا إلى بلده، فيتخذ متاعا يسيرا ولا يتكثر من المتاع لأنه سيرجع عن قريب. لكن العابر السبيل أشد منه تقللا، لأنه يمشي في الطريق. فالذي الغريب يقيم يتخذ بعض المتاع، ولكن عابر السبيل يسير فلا يأخذ إلا ما يضطر إليه أو يحتاج إليه حاجة ماسة. فهذا ترقي: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تقل من الأدنى إلى الأعلى في تقلل من هذه الدنيا. فهذا حال الإنسان بلا شك، وسائر في هذه الدنيا مسافر إلى الآخرة، مثل الشخص الذي خرج من بلده وهو على أهبة الاستعداد للرجوع، إما أنه مكث قليلا في البلد الآخر وسيعود عن قريب، أو أنه سائر راجع إلى بلده. فكذلك بنو آدم كانوا في الجنة، آدم عليه السلام اسكن الجنة هو وزوجه، ثم أهبطه الله تعالى بسبب المعصية، ووعد الله تعالى من صلح بأن يعود إلى داره الأولى. فهو أشبه بالذي خرج من بلده ثم سيعود، خرج لحاجة وسيعود، فإنه لا يطمئن في البلد الآخر، لأنه خرج من بلده وأهله وماله لحاجة أخرجته الحاجة، فهو قلق ويعجل العودة ما استطاع، ويتقلل من المشاغل لأن قلبه معلق ببلده الأصلي. وكذلك العاقل المؤمن يعلم أن بلده الأصلي وطنه الأصلي هي الجنة، ولكنه خرج ابتلاء امتحانا فيجد ويجتهد في العودة إلى بلده الأصلي، ويحذر من كل ما يثقله عن الرجوع إلى بلده. وأثرت هذه الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر رضي الله عنهما، فكان يقول كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: يعني ما منا أحد إلا ومالت به الدنيا، يذكر الفتن العظام الكبار التي حصلت في الجمل وصفين وما بعدها، وقعة الحرة وغيرها من الفتن الكبار حصل فيها اختلاف وقتال وكذا. قال: ما منا أحد إلا ومالت به الدنيا إلا ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه كان معتزلا الفتن كلها من مقتل عثمان إلى أن مات رضي الله عنه، كان معتزلا الفتن مقبلا على العبادة والزهد وترك الدنيا رضي الله عنه. سئل نافع قيل له: ماذا كان يصنع ابن عمر رضي الله عنهما في بيته؟ قال: إنما هو الوضوء والمصحف، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. ولما بويع لعبد الملك بن مروان بعد موت مروان أبيه، وكادت تحصل فتن، فكتب لأولاده أو قال لبنيه، قال: لا أسمع أن أحد منكم خلع يدا من طاعة إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. فعددهم أن ينزعوا يدا من طاعة، لأنه بايع عبد الملك مروان، ثم حصلت منازعات وكادوا أن ينزعوا يد من طاعة ويتركوا البيعة، أو يزيد بن سفيان في وقعة الحرة. قال: لا أسمع أحد، لا يبلغني عن أحد منكم نزع يد من طاعة إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. فثبت رضي الله عنه، اجتنب الفتن، زاهد في هذه الدنيا أخذ بهذه الوصية العظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ بمنكبي. هذا فيه مشروعية الأخذ بمن يعلم ويوصى، أن هذا يكون أكثر تأثيرا، أنه في إظهار المحبة والحنان والقرب. إذا أردت أن توصي أن تضع يدك على كتفيه، تظهر المحبة والحنان، توصيه، تحذره، فلا شك أن هذا يؤثر. والنبي عليه الصلاة والسلام مرة أخذ يد ابن مسعود وضع بين كفيه وعلمه التشهد، وهكذا. إذا كان يوصي ابنا له أو تلميذا له وضع يده على كتفه يوصيه، أو مسك بيده أو ما شابه ذلك، فإن الوصية تقع موقعا عظيما تؤثر فيه، لأنه يشعر بالحنان وأنه أوصاه محبة وخوف عليه وشفقة عليه، فيكون لها أثر عظيم. ف ثم قال رضي الله عنه: وخذ من صحتك لمرضك. هذا بمعنى الحديث السابق: نعمتان مغبون فيها كثير من الناس، ومن حياتك لموتك. يعني انتهز هذه الفرصة فإنك في سباق وفي مزرعة، في مزرعة الآخرة. فالدنيا لا تقدر بثمن لمن وفقه الله، لأنها مزرعة الآخرة، ونفس المؤمن أغلى من الدنيا وما فيها، لأنه بكل نفس يقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، ويعمل أعمالا صالحة ترفعه درجات عند الله جل وعلا. لكن الغافل صلى الله عليه وسلم لا يعرف قدر العمر وقدر الحياة. نقف القلب في العمل وطوله، والله تعالى أعلم. نسأل الله جل وعلا يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وما طرحت كل شر يجعلنا السابقين مقربين موفقين، إنه أكرم الأكرمين. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.